التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية، والكاظمي يدعو للحوار. هيئة الانتخابات في تونس تعفي عددا من موظفيها إثر أخطاء في نتائج الاستفتاء على الدستور. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. وقال رئيسي خلال كلمة بمحافظة همدان غربي البلاد أن من يريد التعرض لبلادنا وأراضينا لن نتركه وسوف نجعله يشعر بالندم، ولفت إلى اقتدار القوات المسلحة الإيرانية وتعدد الإنجازات التي حققتها على صعيد الصناعات الدفاعية، وقال إن القوى المعادية باتت غير قادرة على القيام بأي عمل معاد لإيران. أكد الإطار التنسيقي في العراق مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد شياع السوداني. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة، وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. من جهته أكد القيادي بحركة الصادقون علي الفتلاوي إن رأي التيار الصدري محترم، لكن لا يعني فرض رأي جهة سياسية على رأي الأغلبية التي ترى الذهاب نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الأزمات. يذكر أن الهدوء عاد إلى بغداد بعد انسحاب أنصار التيار الصدري أمس من مقر البرلمان إثر اقتحامه رفضا لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى عدم إسقاط الأزمات السياسية على الحكومة. وقال الكاظمي إن الحكومة تعبر عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمة سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، مطالبا بتبني منهج الحوار البناء لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة. يذكر أن الإطار التنسيقي كان انتقد الموقف غير الحازم للحكومة تجاه اقتحام مبنى البرلمان، متهما حكومة الكاظمي بالتنصل عن واجبها في حفظ الأمن العام. أفاد مصدر أمني بأن قصفا استهدف معسكرا للقوات التركية في محافظة دهوك شمال العراق. وقال المصدر إن قذيفة مجهولة المصدر سقطت قرب معسكر بامرني الذي تتواجد به القوات التركية في دهوك، وكان محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض الأربعاء لاستهداف بالصواريخ، فيما تعرضت قاعدة زليكان في بعشيقة إلى قصف بطائرة مسيرة الثلاثاء. يأتي ذلك عقب توتر العلاقات التركية العراقية إثر قصف تركي على منتجع سياحي في دهوك أودى بحياة 9 عراقيين قبل أيام. إلى الملف التونسي، حيث قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إقالة مدير ديوان الهيئة بسبب التضارب الذي حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور. وشمل قرار الإعفاء عددا من الموظفين والمشرفين على خلفية نشر جدول تضمن معطيات غير صحيحة وغير مطابقة لنتائج الاستفتاء. وكان نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات قد رفض اتهامات التزوير الموجهة من قبل بعض الأحزاب المعارضة، وقال إن كل ما يروج بشأن تزوير نتائج الاستفتاء لا أساس له من الصحة. أفادت مصادر يمنية باستشهاد امرأة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وكان قد استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون أمس الأربعاء بانفجار لغم من مخلفات العدوان بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر، كما أصيبت امرأة وطفلتها برصاص مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز. يأتي ذلك في سياق الاعتداءات المتواصلة للمرتزقة على المواطنين في تعز بهدف إفشال الهدنة ومبادرات قوات الجيش واللجان الشعبية بفتح الطرقات لتخفيف معاناة أبناء المحافظة. قالت مصادر محلية يمنية إن الإمارات بدأت ترتيبات لإنشاء مدرج عسكري جديد في جزيرة سقطرى. وقالت المصادر إن مهندسين وطيارين أجانب بينهم إسرائيليون وصلوا إلى سقطرى لتدشين مدرج طيران للمروحيات الاستطلاعية والمقاتلة. للمزيد بشأن التوسع الإماراتي في جزيرة سقطرى اليمنية نتابع التقرير التالي.
منذ أيام تواصل الإمارات توسيع انتشارها العسكري في جزر أرخبيل سقطرى شرقي اليمن، آخر ذلك نشرها مروحيات عسكرية في جزيرتي سمحة وعبد الكوري بعد أيام من استحداثها لمواقع عسكرية في هاتين الجزيرتين وتكثيف تعزيزاتها العسكرية في الأرخبيل بشكل عام عبر طائرات وصلت مؤخرا وفق مصادر إلى مطار حديبو على متنها ضباط إماراتيون يرافقهم عسكريون إسرائيليون. التعزيزات العسكرية الأخيرة للقوات الإماراتية في جزيرة سقطرى سبقها نشر رادارات وأجهزة استخباراتية وإنشاء مرافق عسكرية، ما يؤشر برأي البعض على طبيعة الأهداف الاستعمارية لتحالف العدوان وحقيقة مخططه لتعزيز سيطرته على طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي والبحر العربي التي تشرف عليها الجزيرة المعروفة بثرواتها وموقعها الاستراتيجي. هذه التحركات للتحالف السعودي الإماراتي في جزيرة سقطرى التي لطالما كانت محط سباق إقليمي تأتي بعد أيام من حملة شنتها قواته لتهجير عشرات الأسر من سكان الجزيرة بشكل قسري كخطوة اعتبرها البعض تمهيدا لعسكرة الجزيرة من قبل التحالف وتحويلها إلى قاعدة عسكرية خاضعة لمشروعه. وتقابل هذه الممارسات في جزيرة سقطرى برفض واسع، إذ يعتبرها كثيرون محاولات لمحو الهوية اليمنية ويعدونها امتدادا لسياسات وأهداف التحالف السعودي الإماراتي من تدخله العسكري في اليمن.
أخلت السلطات النيوزلندية 12 مدرسة بعد تلقيها تهديدات بهجمات بالقنابل، ونفت السلطات ورود معلومات عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الإيراني يقول إن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية، والكاظمي يدعو للحوار. هيئة الانتخابات في تونس تعفي عددا من موظفيها إثر أخطاء في نتائج الاستفتاء على الدستور. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
ثم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 0-98-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 0-98-93-88-74-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. العملية السياسية في العراق، الفرص والتحديات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء نتناول تطورات الوضع السياسي في العراق وتجمهر حشد من معارضي رئيس الوزراء العراقي المرشح واقتحامهم للمنطقة الخضراء ودخولهم إلى البرلمان، لنعرف أهداف وحقيقة هذا التطور تحت عنوان العملية السياسية في العراق، الفرص والتحديات. تجمهر أمس حشد من معارضي رئيس الوزراء العراقي المقترح قرب محمد شياع السوداني قرب جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد، ومن ثم وسعوا نطاق تحركاتهم لتشمل المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، ولكن بعد الهجوم على مجلس النواب عادوا إلى منازلهم. رغم أن التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية تعد إحدى سبل توجيه الرسائل إلى السلطات من قبل المعارضين، إلا أن الهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية ليس له أي مبرر ديمقراطي على الإطلاق. بينما ذاق العراق أمس موضوع الاضطرابات مرة أخرى بعد حركة تشرين عام 2019، أظهر استعراض العضلات للقانون العراقي من قبل مجموعة معينة أن هذه الحركة يمكن أن تستمر خلال الأيام المقبلة، تسمية التحركات أمس بثورة محرم علامة واضحة على هذا الأمر. في تظاهرات تشرين 2019 و2020 لقي ما لا يقل عن 550 شخصا مصرعهم، وجرح 30,000 من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بسبب الاضطرابات. وبالطبع بعد هذه الحركة تم تحقيق مطالب المتظاهرين القاضية بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل نظام سياسي عراقي جديد بعد هذه الحادثة، وفي ضوء إقامة انتخابات جديدة تم تطبيق الآليات الجديدة التي تم وضعها وفقا للقانون بناء على طلب الشعب. ولكن نظرا لأحداث مساء الأربعاء في العراق، بات من الواضح أن الالتزام بالقانون الجديد لا يزال موضع شك من قبل بعض التيارات. النقطة المهمة والملفتة للنظر في أحداث أمس، خاصة بعد تدفق المتظاهرين نحو مجلس النواب، هو تقاعس القوات الأمنية العراقية في هذه الحادثة وعدم الحيلولة دون اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب، كما أن دعوة المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية لم تنجح في تهدئة الأوضاع. النقطة المثيرة للاهتمام والتي يجب ملاحظتها في أحداث أمس، التواجد الفوري واللحظي لبعض وسائل الإعلام المعروفة بانتمائها لبعض الدول العربية الإقليمية، والمحاولات التي بذلتها لتضخيم الحادثة واستغلالها لمصلحتها وخلافا لمصلحة أمن واستقرار العراق. التأمل في هذا الأمر لوحده كفيل بأن يكشف عن المنتفعين والمستفيدين الحقيقيين من الاضطرابات في العراق. القانون العراقي وبناء على مطالب أبناء هذا البلد مصمم على أن تكون له كلمة الفصل في العراق في مثل هذه الظروف. لا تكرار الأحداث الدموية لعام 2019 سيكون مفيدا، ولا التحريض على النزول إلى الشارع سيؤدي إلى النتائج المرجوة. ربما تكون النتيجة الوحيدة لمثل هذه التحركات تأخير تطبيق القانون وحرف قطار الشعب العراقي عن مسار التقدم والإصلاح في العراق، من الواضح أن الشعب العراقي والقانون العراقي سيكونان الخاسر الأول والأخير من العرقلة السياسية في هذا البلد. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العراق. سيد إياد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وحيا مستمعيكم الأكارم في كل مكان.
حياكم الله. سيد إياد، من الواضح أن التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية يعني تعد إحدى السبل في توجيه الرسائل إلى السلطات من قبل المعارضين. ما رأيك بالهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية؟ هل له مبرر ديمقراطي في العراق خاصة في هذا الظرف الحساس؟
مما لا شك فيه أن التظاهر هو حق كفله الدستور العراقي وكفلته الأنظمة الديمقراطية التي تؤمن بصوت المواطن، ولا يمكن أن يصل هذا الصوت في بعض الأحيان إلا من خلال التظاهر. لكن لهذا التظاهر شروط يجب أن يراعيها المتظاهر لكي تصبح لتظاهراته شرعية ومقبولية في الوسط السياسي وفي الوسط الجماهيري، وتحظى أيضا بالقانونية. من هذه الشروط هي المحافظة على سلمية التظاهر، فلا يمكنني أن أتظاهر من أجل حقوقي وأنا أضرب الآخرين أو أعتدي عليهم أو أسيء لهم. من شروط التظاهر هو الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فلا يجوز الاعتداء أو التعدي على ممتلكات عامة تعود للدولة أو ممتلكات خاصة تعود للأفراد. إذا تحققت هذه الشروط فبإمكان أي مواطن عراقي أن يتظاهر ويطالب بما يريد وفق الأطر الدستورية والقانونية. لكن حينما يأتي المتظاهر إلى أهم حصن في الدولة العراقية، الحصن الأهم اليوم الذي لدينا هو البرلمان، صوت المواطن، صوت الشعب كله من تحت قبة البرلمان. هناك أعضاء منتخبون داخل هذا البرلمان، وبالتالي فإن العملية الدستورية، العملية السياسية في العراق لا يمكن أن تسير إلا من خلال البرلمان. لذا فإن هناك وجوب بالمحافظة على العملية الديمقراطية، على البرلمان العراقي، على حصانة هذا البرلمان وعدم التعدي عليه بأي شكل من الأشكال. ما قام به المتظاهرون من الدخول إلى البرلمان والعبث بممتلكاته هذا يعني بطبيعة الحال أمر غير مبرر وغير مقبول. أنا كمواطن حينما أراقب وأرى أن حصن التشريع الأول في البلد يتعرض إلى انتهاك، أعتقد أن العملية السياسية كلها تتعرض إلى الانتهاك. بالتالي فعلى المتظاهرين أن يعرفوا كيف يتظاهروا وفي أي مكان يتظاهر. أنا أعتقد أن المتظاهر الحقيقي.
طيب نعم سيد إياد، عذرا على قطع كلامك، لكن فيما يتعلق بما جرى بأمس في العراق في بغداد بالتحديد وفي البرلمان العراقي، هناك من يقول بأنه يعني الشعب الذي تمثل في، بحسب رأي هؤلاء طبعا، تمثل في المتظاهرين أمس سئم من أداء السياسيين في العراق. يعني قضية العملية السياسية والديمقراطية وما إلى ذلك أصبح يعني أصبحت لدى الشعب العراقي المسكين كلمات خاوية لا معنى لها، لا في القاموس ولا على الأرض ولا في أي يعني مبدأ ولا في أي ما يمكن أن يرونه في حياتهم في أي شيء. بالتالي يعني هؤلاء عبروا عن رسالتهم من خلال هذه التظاهرة بأنه إذا استمر الأمر على هذا الحال لن يقف أمامهم خط أحمر. ماذا تقولون؟
لا بديل للحالة العراقية الجارية بالفوضى. الفوضى لن تصل بنا إلى أي منجز. يعني قد نتفق من أن العراقي لم تتحقق له طوال الفترة السابقة آماله وطموحاته كامل أو ليقول بالشكل المناسب، لكن ذلك غير لا يدعو لأن نخرج عن السياقات القانونية والطرق الدستورية للمطالبة بحقوقنا. يعني وإن كان ما حدث، ما يعني هذا الواقع الذي يتحدث عنه هؤلاء واقعا حقيقيا، لكن هذا لا يبرر لأي طرف من الأطراف، لا يبرر المواطن العراقي أن يأتي ليخرب ممتلكات الدولة. ما هو هذه الحالة راح يفاقم الأزمة ولا يقوم بحل الأزمة. رأينا يا سيد الكريم في أحداث 2018 وما قام به المشاغبون من تعدي على ممتلكات الدولة وحرق المؤسسات وحرق الدوائر، كل ذلك انعكس سلبا على حياة المواطن العراقي. المواطن العراقي بالتالي يدفع تكاليف إصلاح قبة البرلمان وأموال المنهوبة. أنا اليوم شفت يعني عرض علينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قائمة بالتلفات في مؤسسة الشهداء، والقائمة يعني أموالها طائلة، بالتالي هذه منو راح يدفعها؟ يدفعها المواطن العراقي من ميزانيته. إذا هذه الأمور وهذه الأساليب حقيقة هي تفاقم الأزمة وليست ولا تحل الأزمة. بإمكان المتظاهرين أن يعتصموا، أن يواصلوا تظاهراتهم، أن هناك الكثير من أساليب الاحتجاجات السلمية المقبولة بإمكانها أن تصل بهم إلى نتيجة. اليوم خيارنا ديمقراطي، خيارنا الانتخابات. قضية الانقلابات والفرض بالقوة لن تجدي نفعا، لأن الشعب بمؤسسات وبدوائر وبقوى متعددة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض إرادته على الطرف الآخر. لذا أنا أقول أن الأساليب السلمية والأساليب القانونية هي الكفيلة لأن تصل بنا إلى الغايات السامية، أما كل شغب كل تعدي على القانون لن يصل بنا إلى نتيجة، بل بالعكس سيفاقم علينا الأزمة أكثر فأكثر.
طيب، فيما يتعلق بالسيد محمد شياع السوداني ويعني كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء من قبل الإطار السياسي، يعني كيف تنظر إلى ما أراد المتظاهرون نظرا لانتمائهم إلى يعني تيار نعرفه أو يعرفه الوسط السياسي في العراق، خاصة أن هذا التيار، ونقصد طبعا هنا التيار الصدري، انسحب من العملية السياسية، بالتالي يعني ما رسالته؟ هل السيد محمد شياع السوداني إذا وصل إلى رئاسة الوزراء سيكون أمام امتحان خطير؟ هل تعتقد بأن بإمكانه أن يتجاوز هذا الامتحان وهذا الاختبار؟
السيد محمد السوداني شخصية سياسية معروفة وشخصية حكومية معروفة، خبرها العراقيون، واستطاع أن يخطو خطى ناجحة في جميع المناصب التي تسلمها بالدولة العراقية. بالتالي أنا أقول لك يعني وبضبط قاطع أن قيام الإطار الشيعي بترشيح السيد السوداني حظى واسعة على المستوى الوطني وعلى مستوى المكونات السياسية الأخرى، على اعتبار أن السيد السوداني شخص معروف، مواصفات والمؤهلات التي يحملها مقبولة وضرورية في الأداء السياسي العراقي. الرجل يشهد الكل بنزاهته بكفاءته حتى على المستوى الدولي. الرجل يعني عضو في منظمات وهيئات دولية عالمية محترمة، وكان حضوره الدولي في تلك المحافل حضورا مقبولا ومتميزا. أداءه في الوزارات التي تسلمها، اليوم لو أريد نجمع شهادات التي أو القرارات التي تقر بكفاءة السوداني وخبراته نجدها عند كل السياسيين من كل الأطراف. الشيعي يقول ذلك، والبردي يقول ذلك، والسني أيضا يقول ذلك. بالتالي فالسيد السوداني يحظى بمقبولية شعبية واسعة، ليس في داخل الإطار فقط وإنما بين العراقيين جميعا. أنا أعتقد أمام الصدري
نعم
أعتقد أن هناك فرصة أمام الأخوة في التيار الصدري،
نعم،
لأن يروا أو يختبروا قدرات السيد السوداني، قابلياته، مستوى أداء الحكومي، بإمكانهم بعد ذلك أن يحتجوا ويحتكموا إلى التظاهرات. لكن أن يبادروا مبكرا لإلغاء ترشيح السيد السوداني لأسباب غير معروفة أو غير مقنعة، هذا حقيقة يضر بالمسار السياسي العراقي على الأخوة في التيار الصدري. ما دام ترشحت هكذا شخصية بهكذا مواصفات، يعني هذا رجل ابن الشهداء، ابن التضحية، ابن الأداء أيضا، لا يتعكس فقط على تاريخه النزيه وانتمائه إلى أسرة من الأسر المناضلة والمضحية التي قارعت الدكتاتور السابق صدام لعنة الله عليه، ليس هذا فقط، وإنما رجل بتاريخ ناصع ومعروف، ليس نكرة، حتى شهادته ما مزورة، رجل خريج كلية معروفة، موظف عراقي سابق، تدرج في المسؤولية، الرجل عضو مجلس محافظة وأصبح محافظا ووزيرا لأكثر من وزارة، يعني الرجل مارس العمل الحكومي معروف. مثل هكذا شخصية بهكذا مواصفات، أنا أدعو الجميع، العراقيون جميعا مدعوون لأن يساندوا هذا الرجل في مهمته، ونحن نثق بقدراته كمواطنين. اليوم المواطن العراقي، صدقني أنا أقول لك من العراق، أن طرح اسم السيد السوداني وترشيحه من قبل الإطار حظي بمقبولية جماهيرية واسعة لدى العراقيين. العراقيون تنفسوا الصعداء بترشيح شخصية مثل السوداني، لذا على الأخوة التيار الصدري، على الجميع أن يتركوا فرصة لأداء هذا الرجل، وبالتالي في الوقت متسع لأن يحاسب، لأن نتظاهر ضد السيد السوداني فيما إذا أخطأ لا سامح الله. لكن أن نضع العصي في العجلة قبل حركتها، هذا أمر غير مقبول ومرفوض أيضا، ولا يتفق مع المسار الوطني العراقي، المسار يدعو لأن نعطي للرجل فرصته بأن يؤدي ما عليه، إذا تمكن نسانده ونشيد به، وإذا أخطأ لا سامح الله، عند ذلك ستكون لكل حادث حديث. ليس فقط الصدريون هم من الذين يعترضون على السيد السوداني إذا أخطأ لا سامح الله، ولكن كلنا سنعترض عليه إذا أخطأ، وكلنا سنقف معه إذا نجح إن شاء الله، وهذا ما نأمله له. في
طيب يعني ما توقعكم أنتم لمستقبل الساحة العراقية، خاصة يعني في ظل ما نشهده من يعني حالة ليس هناك انقسام ربما حقيقي أكثر مما هو اقتسام مفتعل، ربما لو انقسام مفتعل لو صح التعبير إعلاميا. لاحظنا وسائل الإعلام كيف أصبحت بالأمس يعني تهول ما يجري في العراق، ما يجري في بغداد وفي مجلس النواب، هناك من يعني من النظام السابق في العراق صفق لما قام به التيار الصدري، وهناك من يعني مثلا قام بفبركة صور للسيد المالكي على أنه رافع سلاح وما إلى ذلك، ربما يراد من ذلك يعني تأليب الوضع أكثر فأكثر.
هذه الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيد المالكي، سيد رئيس الوزراء السابق، هي صور قديمة. هو رفع السلاح في مواجهة زمرة داعش الإرهابية، وهذه الصور غير متعلقة بأحداث أمس، وإنما هي صورة قديمة فبركها من فبركها لإثارة الجدل وإثارة السخط في النفوس، وبالتالي لشحن البعض تجاه البعض الآخر. مستقبل العراق يا سيدي الكريم مرهون بمستوى إيقاف التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، الذين حرضوا على أن ترتفع أجواء الصراع في العراق، هي قوى خارجية إمبريالية تعمل على تحقيق أمن الصهاينة في المنطقة. الاستقرار العراقي، التقدم العراقي، الازدهار العراقي سيشكل تهديدا حقيقيا للوجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين الإسلامية.
من تقصد بالتدخل؟ بالأمس الشعارات كانت ضد إيران بعضها، هل إيران تتدخل؟
لا أنا أقصد وبشكل واضح، حينما أتحدث عن أمن الكيان الصهيوني فالحديث واضح، أن التدخلات المرفوضة والتدخلات السيئة تجاه العراقيين تأتي من قبل الصهاينة والأمريكان وأذنابهم في المنطقة.
نعم.
هذه التدخلات لا تقارن بالمساعدات، إيران لا تتدخل بالشأن العراقي بقدر ما قدمت لنا بالدم أدلة المساعدة والمساندة للعراقيين في العملية السياسية. لقد رأينا، أنا هذه النقطة أتوقف عندها حتى يفهم المستمع الكريم، من أن المساعدات الإيرانية لا يمكن تصنيفها على أنها تدخلات مقابلة كما التدخلات الصهيونية والأمريكية والسعودية في الشأن العراقي. المساعدات الإيرانية تمثلت بدم الشهداء الشهيد قاسم سليمان رضوان الله تعالى عليه، والشهيد حميد تقوي، وبقية الشهداء الذين سالت دماءهم على الأرض العراقية من أجل حماية العراقيين. لذلك هذا نداء إيران برا لا يمثل عمقا عراقيا بقدر ما يمثل أجندة بعض الذين لا يريدون لهذا الشعب أن تتحقق فيه نهضة وتتحقق فيه تنمية. ولكن حينما نتحدث أنا عندما أتحدث ويتحدث العراقي عن التدخلات فالمقصود بذلك هي التدخلات الأمريكية. نحن نعلم أن التدخلات الأمريكية منعت من تزود العراق بالكهرباء في حين أن الإيرانيين يمنحون العراق الكهرباء. التدخلات الأمريكية تمنع الاستقرار في العراق، وهناك معلومات وأدلة على أن الأمريكان والصهاينة هم الذين دعموا وخططوا لداعش الإرهابية في حين أن إيران بدماء شهدائها منعوا سحب داعش الإرهابية. لذا أن مستقبل العراقيين مرهون بإيقاف مثل هذه التدخلات الأمريكية، التدخلات حينما يزج إعلام أمريكا وأذناب أمريكا في المنطقة يزج بإعلامهم لأن يهولوا ما يحدث في العراق ويصعدوا من مستوى الإثارة غير الموضوعية داخل هذه البلد. هذا الذي يجب أن نقف ضده. إذا استطعنا عراقيين أن نقف أمام مثل هذه التدخلات السلبية التي ترمي لتحقيق أمن الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، عند ذلك سيكون المستقبل مشرق. أما إذا تركنا، يعني يا سيد الكريم، قبل أيام هناك معلومات مؤكدة من أن CIA وبمعاونة من جهة عراقية، ما أعرف هاي من الجهة العراقية، ألقي القبض عليه وهو يصور مؤسسات عسكرية ويتجسس على مؤسسات أمنية عسكرية في مواجهة داعش. هذا التدخل المرفوض، هذا يجب أن نقول لأمريكا، لأذناب أمريكا، لكل من يرتبط بهم من أعداء العراق، عليهم هم الذين أن يخرجوا من العراق سريعا. أمريكا برا برا، لأن أمريكا والصهاينة هم سوسة البلد في هذا البلد. مستقبلنا عراقيين مرتبط بإيقاف مثل هذه التدخلات، وأن يكون القرار عراقي نابع من إرادة العراقيين، يسوون كهرباء، يسوون خدمات، تحققون عملية سياسية مثلى، عند ذلك سيكون المستقبل مشرق. أما بغير ذلك فلا سامح الله المستقبل سيكون بعواقبه وخيمة. لكننا حقيقة نثق بأن العراقيين، كل العراقيين، يرفضون الوجود الأمريكي والتدخل الأمريكي ويقفون بالضد من الصهيونية، وإن شاء الله ستحسم المعركة لصالح العراقيين ضد المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة والعراق.
طيب، أحد المستمعين الكرام يقول يعني أهم التحديات في المواجهة في العملية السياسية العراقية أن الواجهات السياسية لا تعمل لأجل الوطن بل لمصالحها، وقرارها مشتت وغير مستقل مع تعدد مراكز التوجيه. كيف تعلقون على مثل هذه المداخلة؟
لدينا في العراق قوى سياسية وطنية نؤمن بها ونثق بها، ولا أقصد بذلك أن هذه القوى السياسية تتبع إلى مكون دون آخر. الوطنيون موجودون في مختلف المكونات والقوميات والمذاهب والأديان، لكن حقيقة فعلا هناك البعض حينما يذهب طرف سياسي ليعقد اتفاقا عراقيا مع بعض الأطراف في الإمارات أو في تركيا، حين ذات العراقي يشكك في نزاهة وصدقية هذه القوى السياسية، لماذا لا تحضر هذه القوى لعقد اتفاقات داخل الخيمة العراقية؟ ليش تروح إلى دولة الإمارات أو دولة تركيا وتتباهى؟ والتصريحات الإعلامية الواضحة على العلن عبر وسائل الإعلام يقولون إحنا رحنا للإمارات واتفقنا بهذا الشكل، ورحنا لتركيا واتفقنا بهذا الشكل. عند ذلك للمواطن العراقي أن يشكك بهذه الصور التي خرجت علنا وأعلنت عن ارتباطها بأجندة خارجية، هي اجتماعات تعقدها بالأردن وتعقدها بالإمارات وتركيا. فالصورة واضحة جدا، لكن بالمقابل هناك قوى وطنية عراقية بغض النظر عن قوميتها، بغض النظر عن مذهبيتها، هذه القوى نؤمن بها والشعب العراقي يثق بها، ويعول عليها في المرحلة القادمة بأن أن تكون هي خير من يعبر عن إرادة العراقيين لتحقيق آمالهم وتطلعات.
شكرا جزيلا لكم سيد إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
شكرا لكم،
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طبعا المداخلة التي طرحتها على ضيفنا هي من الأخ علي الموسوي من العراق، مشكورا على اهتمامه بهذا البرنامج ومشاركته القيمة في هذا اللقاء وطرحه هذه المواضيع عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا من مشاركاتكم التي سنتابعها في ما تبقى من وقت البرنامج مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول: كانت هناك أمال بأن يكون العراق بعد 2005 وصدور الدستور الفيدرالي نموذج للدولة الديمقراطية، ولكن الطائفية كشرت عن أنيابها ومثلت تهديد الفاعلية للدولة العراقية وعرقلت التطور السياسي وأعاقت تنفيذ إجراءات الحكومات المتتالية ومؤسسات الدولة في مواجهة العديد من الأزمات. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول: لا زالت العملية السياسية في العراق غير واضحة المعالم ومعرضة للاحتمالات المفاجئة والمتغيرات السياسية فيها متقلبة والفتن متتالية ليس لها أول من آخر. نسأل الله لهم الهدى والتوفيق والسلام والأمن، ونسأل الله لهم راحة البال للجميع. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا الأخ صبح عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة نستمع له.
تحية لكم يا جميعا. لا يمكن لبلاد ما بين النهرين أن يستقر طالما هناك احتلال أمريكي وهناك انقسام سياسي ومناكفات، وأن الوضع في العراق أو أن الوضع في بغداد سيزداد سوءا. شكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نعم عفوا الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا تقول في مساهمتها: للأسف مجددا الصدر يربك الوضع في بغداد، من الواضح أن الصدر أدرك أن السفينة التي اعتاد تعطيلها قد تحركت بدونه، معلنة عن اتفاق جميع الأطراف على شخص السيد السوداني، فعاد ليلعب نفس الورقة التي أسقط بها حكومة عادل عبد المهدي، لكن اليوم لعبها ليس لإسقاط أحد بل لإجبارهم على إبقاء صديقه الكاظمي المشبوه طبعا حسب تعبيرها، على الإطار والمتفقين معه أن يكونوا أكثر حزما ووحدة من أي وقت مضى، ويأخذ اللازم تجاه الكاظم أولا والجماهير المنفلتة ثانيا. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء. لا أدري هل هذه المشاركة هي كتابتها أم أنها من كتابة شخص آخر وهي اقتبستها لأنها معنونة باسم مجتهد. على كل نشكر الأخت فاطمة ونشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء امطر امطر يا رحمة المنان امطر امطر يا منبع الإحسان امطر امطر بمائك الثجاج امطر امطر لنشأة الإنسان الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
احتياي من قلب عاش المحنة وكبر بيه احتياية محب اتغذى المحبة وسهر ليه احتياية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الهيل احتياية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز العمل والجهاد عن عقيدة وإيمان هو اللي يرسخ الوطنية الحقيقية في نفس الإنسان وشخصيته الإنسان الوطني واللي يحترم سيادة بلده وما يخون بيها، لازم قبل ما ينتمي إلى الوطن بحدوده الجغرافية لازم ينتمي إلى عقيدة تتخطى الجغرافيا وتكون حدودها يحددها الدين والأخلاق والإنسانية. ما عندنا وطنية أكثر من وطنية الجيش العراقي يوم اللي حارب هاي اللي يسمونها إسرائيل سنة 48 ويا الجيوش العربية، لكن هاي وطنية كانت مشحونة بعقيدة خلت وطنيته تتخطى الجغرافيا وتخلي الجند العراقي يضحي من أجل فلسطين مثل ما يضحي الوطن العراق. وهاي هي الوطنية اللي يخافها أعداء العراق من أمريكا إلى اللي يسمونها إسرائيل وذيولهم المطبعين بالمنطقة. هاي الوطنية يتعلمها العراقي الأصيل من مرجعيته الدينية. إيه يا أبوي الما يحددها هاي الوطنية يتعلمها العراقي الأصيل من مرجعيته الدينية الما يحدها ولا يحددها الانتماء الجغرافي. هذا النوع من الوطنية عندي إلى قصة حثت خارج الحدود العراقية جايكم بها يا غاتي، جايكم بها، انتظروني ثواني. السيد مجتبى نواب صفوي، هذا رجال عالم دين إيراني، شارك ببداية الخمسينات بمؤتمر عن القضية الفلسطينية وين؟ بالأردن. وهناك بالمؤتمر التقى بالملك حسين الله يرحمه وقال له: أنا أكره الملوك. هذا من يقول السيد نواب صفوي: أنا أكره الملوك لكن أنت سيد هاشمي. وبهالمؤتمر أقر المجتمعون بأن القضية الفلسطينية قضية عربية قومية. الظاهر السيد ما كان عاجبه هذا الحصر للقضية الفلسطينية بالقومية العربية. الملك طبعا أبدى احتراما للسيد، ووراها السيد نواب صفوي اتجه للمنصة ووقف بعمامته وهو يفرض هيبته على الحضور، وقال: الحضور بهالمؤتمر اتكلم عن القومية العربية، وأنا سيد من سلالة خاتم الأنبياء وهو عربي، لكن أذكركم أنه العرب ما كان لهم قيمة بالتاريخ لولا دين خاتم الأنبياء، والإسلام هو اللي أنقذ العرب من حضيض الجاهلية وجعل لهم قيمة بالتاريخ، والعرب من دون الإسلام ما لهم أي قيمة. يقولون أحد الحضور بالمؤتمر كان السيد قطب الله يرحمه، وهوايا عجب ورحب بكلمة السيد نواب صفوي. ومن وصل كلام السيد عبر الإعلام إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأول يعني بن غوريون، قال: هذا إنسان خطير يريد يحيي قيم الإسلام بين العرب. حشدنا الشعب المقدس هو قوة عقائدية تحمل روح الإسلام والانتماء للعقيدة الإسلامية قبل الانتماء للحدود الجغرافية، وهاي العقيدة هي اللي ترسخ به روح الوطنية. ليش؟ لأن من يواجه أمريكا واللي يسمونها إسرائيل وصنيعتهم داعش يواجههم مواجهة عقائدية، لأن يعتبرهم هذولا أعداء الإسلام قبل ما يكونون أعداء العراق، ويعتبر قتالهم هو جهاد في سبيل الله، والقتل على هالطريق هو الفوز بدرجة الشهادة في سبيل الله تعالى، وهي هاي العقيدة اللي يهابها العدو. الحشد الشعبي قوة إيمانية تشكلت بفتوى المرجعية الدينية ويستلهم وطنيته من المرجعية الدينية. سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني الله يحفظه من يذكر تضحيات الحشد ويشكر جهودهم وبطولاتهم ويترحم على شهدائهم يأكد على احترام سيادة الدولة، وبالمقابل يقدم شكرا لكل الأصدقاء القدمة والدعم لقوات الحشد. وطنية تحترم سيادة الدولة لكنها ما محصورة بحدود جغرافية. حشدنا الشعب المقدس قوة تابعة للدولة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكنها تتلقى الدعم من دول صديقة وخصوصا دول محور المقاومة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان واليمن وسوريا، وبالمقابل مستعد أن يرد جميل الأصدقاء ويدعمهم بأي شكل من الأشكال، طبعا ضمن إطار قيادة الدولة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة. الحشد هو القوة اللي يحتاجها اليوم شعبنا العراقي أمام تهديدات كل قوة تحاول المس بسيادة الدولة وتتجاوز عليها، إن كان المحتل الأمريكي أو جيراننا الشماليين تركيا اللي وصل بها التجاوز إلى حد بعد ما ينفع وياه الحل الدبلوماسي إلا بوجود قوة عسكرية مستعدة للتعامل مع أي اعتداء وبكل المستويات. أي عمي، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
أبيت وليلي طويل طويل ولا